أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أن من عليه أغصال متعددة هل يجزيه غسل واحد من الجميع مطلقا أم فيه تفصيل؟ نقلنا كلاما للسيد الخوئي في المقام فقلنا بأنه ذكر أن مقتضى القاعدة الأولية لولا النص الخاص تقسيم الأغصال إلى خمسة أقسام، فمقتضى القاعدة الأولية التداخل في بعضها وعدم التداخل في بعض آخر. ففي القسم الأول وهو الأغصال الواجبة، حيث يرى السيد الخوئي أن الأغصال الواجبة وجوبها شرطي وليس نفسيا، فمقتضى القاعدة التداخل، لأن الإخبار المتعدد عن شيء واحد ممكن، فإذا اجتمع قوله عليه السلام إذا أجنبت فاغتسل مع قوله عليه السلام إذا مسست ميتا فاغتسل، ووجد السببان في المكلف بأن أجنب ومس الميت، فيكون هناك إخباران عن شرطية الغسل للصلاة وأن الصلاة مشروطة بالغسل. فإذا اغتسل غسلا واحدا أجزأه عن كلا الخطابين. ولكن في بعض الأقسام الأخرى مقتضى القاعدة عدم التداخل، بأن كان متعلق الأمر طبيعي الغسل وكان الأمر نفسيا لا شرطيا كغسل الزيارة وغسل رؤية المصلوب. إذا قصد الزيارة فليتعلق أمر استحبابي بالغسل، وإذا قصد رؤية المصلوب فيتعلق أمر استحبابي بالغسل، فإذا قصد الأمرين معا فيوجد أمران استحبابيان بالغسل، وتعلق أمرين بفعل واحد غير معقول، لأنه من تعلق طلبين بفعل واحد، وهذا مستحيل كاستحالة تعلق إرادتين بمراد واحد من مكلف واحد. فهل يمكنك أن يتعلق إرادتك بفعل واحد بأن يكون لك إرادتان بالنسبة إلى فعل واحد؟ فإنه غير معقول وأمر مستحيل. فكذلك تعلق طلبين بفعل واحد سواء كان طلبان وجوبيين أو استحبابيين أو أحدهما وجوبي والآخر استحبابي، فإذا يقتضي ذلك أن يكون متعلق الأمر في كل منهما فردا آخر. الأمر المتعدد بطبيعي الغسل يقتضي أن يكون الأمر الثاني بالطبيعي أمرا ثانيا بفرد آخر، بفرد ثان من طبيعي الغسل، فلا بد أن يغتسل مرتين ليتحقق امتثال الأمرين. ولكن كل ذلك على مقتضى القاعدة، وأما مقتضى النص الخاص فقد ذكر السيد الخوئي أن النص الخاص الوارد في المقام هو صحيحة زرارة. قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسل كذلك للجنابة والحجامة، وفي بعض النسخ والجمعة، وهو الأقرب لأنه لم يعهد غسل الحجامة. أجزأك غسل كذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد. ثم قال عليه السلام: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها. فذكر السيد الخوي أن مقتضى إطلاق هذه الصحيحة التداخل مطلقا ولو كانت الأغسال كلها مستحبة أو بعضها مستحب وبعضها واجب، فإن كلمة الحقوق لا تختص بالواجبات، تشمل المستحبات، مضافا إلى تطبيق الحقوق على الأغسال المستحبة في نفس الصحيحة بالصراحة. فهذا النص الخاص قلب الموضوع فجعل جميع الأغسال التي قسمت إلى خمسة أقسام قسما واحدا، أي صار التداخل فيها أصلا ثانويا مستفادا من صحيحة زرارة. لكن قبل أن نرى هذا النص كنا نقول بأنه مثلا في الأغسال الواجبة يكفي غسل واحد ولو بدون نية معينة، من عليه غسل الجنابة وغسل مس الميت يذهب إلى الحمام ويغتسل ولا يحتاج أن ينوي غسل الجنابة أو غسل مس الميت، لأن المفروض أن الجنابة سبب لشرطية طبيعي الغسل في الصلاة، ومس الميت سبب آخر لشرطية طبيعي الغسل في الصلاة، ولم يقيد بأن يكون غسل جنابة أو غسل مس الميت. ولكن استفدنا من هذه الصحيحة أن الأغسال حقوق، والحقوق عبارة يفهم منها تباين أنواع الأغسال، حقوق وليس حقا واحدا. ولأجل ذلك ذكر السيد الخوي في المنهاج أنه لو اجتمعت أسباب للغسل أجزأ غسل واحد بنية الجميع، وكذا لو قصد الجنابة فقط لوجود نص خاص آخر في غسل الجنابة وأنه يجزئ عن بقية الأغسال، بل الأقوى ذلك أيضا إذا قصد من تلك الأغسال غسلا واحدا غير الجنابة، ولو قصد الغسل من دون نية الجميع ولا نية واحد بعينه فالظاهر البطلان، إلا أن يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا. فترون أن السيد الخائي صار فتواه على خلاف مقتضى القاعدة الأولية التي كانت حسب القاعدة الأولية لا تحتاج الأغسال الواجبة التي يكون مقتضى القاعدة فيها التداخل إلى قصد خاص. قلب الأمر فحسب النص الخاص فهمنا أن الأغسال طبايع مختلفة، غسل الجنابة طبيعة، غسل مس الميت طبيعة أخرى، فلا بد إما من قصد الجميع أو قصد واحد منها ليكون مصداقا لقوله عليه السلام أجزأك غسل واحد منها، وإلا لو لم ينوي لا غسل الجنابة ولا غسل مس الميت وإنما نوى طبيعي الغسل، هذا لا يكون غسلا واحدا من تلك الأغسال. المحقق الهمداني هنا قال بأننا لا نفهم من هذه الصحيحة أكثر من كفاية غسل واحد في الخارج، وأما كيفية النية فلم تفهم من الصحيحة، وأن هذه الكيفية كيف تكون، فلا بد أن نرجع إلى مقتضى القاعدة الأولية. والمحقق الهمداني يرى أن مقتضى القاعدة الأولية قصد الجميع، لأن الأصل عدم التداخل عند المحقق الهمداني، الأصل عدم التداخل، فعدلنا عن مقتضى القاعدة الأولية إلى التداخل لأجل صحيحة زرارة. والمحقق الهمداني يقول صحيحة زرارة لا تدل إلا على أنه لا يحتاج إلى تكرير الغسل، لا يحتاج إلى تعدد الغسل في الخارج، وأما كيف ينوي لا بد من ملاحظة القاعدة الأولية، وهذا يقتضي نية الجميع. ولكن السيد الخوئي لعله فهم من الصحيحة إطلاق حتى بالنسبة إلى النية يجزيك غسل واحد ولو لم ينوي إلا غسلا معينا كغسل الجناب. هذا محصل ما ذكره السيد الخوئي في المقام، ولكن يوجد فيه عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى، ما ذكره السيد الخوئي بالنسبة إلى القسم الأول وهو الأغسال الواجبة، من أن قوله عليه السلام إذا أجنبت فاغتسل وإذا مسست ميتا فاغتسل إخبار عن شرطية الغسل في الصلاة، فإذا اجتمع مس الميت والجنابة فيكون هناك إخباران عن شرطية طبيعي الغسل في الصلاة، والإخبار المتعدد عن شيء واحد معقول ويختلف عن موارد الأمر النفسي، فإنه في موارد الأمر النفسي كما إذا قيل إذا قرأت عليك آية العزيمة فاسجد، وإذا قرأت أنت بنفسك آية العزيمة فاسجد، فهذا أمر نفسي، فإذا وجد السببان معا فيوجد أمران نفسيان بالسجود، وحيث إن تعلق طلبين بفعل واحد غير معقول فيقتضي ذلك أن يكون كل أمر متعلقا بفرد غير الفرد الذي تعلق به الأمر الآخر، فيكون معناه إذا قرأ عليك آية العزيمة فأوجد فردا آخر غير الفرد الذي يجب عليك إيجاده بسبب قراءة آية العزيمة بنفسك. نقول يا سيدنا الخوي، إذا مشينا على مقتضى مبانيكم في البحث الأصولي، كل ما ذكرتموه في بحث أصالة عدم التداخل يجري في الأخصال الواجبة، ويكون مقتضى القاعدة عدم التداخل على خلاف كلامكم. توضيح ذلك، أنتم ذكرتم أن قوله عليه السلام إذا قرأت عليك آية العزيمة فاسجد ظاهر في حدوث وجوب السجود عقيب حدوث قراءة آية العزيمة عندكم، يعني حدوث وجوب السجود عند استماعكم لقراءة آية العزيمة، وكذلك قوله عليه السلام إذا قرأت آية العزيمة فاسجد يكون ظاهره حدوث وجوب السجود عند حدوث قراءتك لآية العزيمة. فإذا استمعت إلى قراءة غيرك لآية العزيمة فمقتضى إطلاق الخطاب الأول حدوث وجوب للسجود عقيب حدوث استماعك لقراءة آية العزيمة. فإذا بعد ذلك أنت قرأت بنفسك آية العزيمة فظاهر الخطاب الثاني وهو أنه إذا قرأت آية العزيمة بنفسك فاسجد حدوث وجوب سجود عند حدوث قراءتك لآية العزيمة، ومقتضى إطلاقه حدوث فرد آخر من الوجوب غير الفرد الأول الذي حدث عند استماعك لقراءة غيرك لآية العزيمة، فيكون مقتضى إطلاق الخطابين حدوث وجوبين. ثم ذكرتم أن حدوث وجوبين يقتضي تعدد متعلق الوجوبين، حيث لا يمكن تعلق وجوبين بفعل واحد، فنكرر نفس ما ذكرتم في المقام، فنقول يا سيدنا الخوي، ظاهر قوله إذا أذنبت فاغتسل حدوث شرطية الغسل في الصلاة بحدوث الجناب، فإذا مسست تميتا بعد أن أذنبت فيكون ظاهر قوله إذا مسست ميتا فاغتسل حدوث شرطية أخرى، لأن الشرطية الأولى حدثت قبل ذلك، فإذا لم يحدث شرطية ثانية بالنسبة إلى الغسل في الصلاة فهذا خلاف إطلاق قوله إذا مسست ميتا فاغتسل، الظاهر في حدوث شرطية الغسل بحدوث مس الميت، فمقتضى الإطلاقين حدوث شرطيتين، وحدوث شرطية للغسل غير معقول إلا بتعدد الشرط من اللغو الواضح أن يكون فعل واحد يثبت له شرطيتان في الصلاة، الوضوء في الصلاة ثبتت له الشرطية، هذا واضح، هل يعقل أن يثبت له شرطيتان في الصلاة؟ هذا غير معقول. تعدد الشرطية غير معقول إلا عند تعدد الشرط. فكيف ذكرتم بأن مقتضى إذا مسست ميتا فاغتسل وإذا أجنبت فاغتسل تعدد الإخبار عن فعل واحد، فكأنه أخبر مرتين عن وجود زيد في الدار؟ أبدا ليس كذلك يا سيدنا. ظاهر إذا مسست ميتا فاغتسل وإذا أجنبت فاغتسل حدوث شرطية للغسل بالنسبة إلى الصلاة عقيب الجنابة وعقيب مس الميت، فلا بد من حدوث شرطيتين، ولا يعقل حدوث شرطيتين لفعل واحد وهو الغسل في الصلاة، بل لا بد من تعدد الشرط بأن يثبت شرطية للفرد الأول من الغسل في الصلاة وشرطية ثانية للفرد الثاني من الغسل في الصلاة. إرشاد إلى الشرطية غير إرشاد إلى حدوث الشرطية بحدوث الجنابة، لأن ظاهر قوله إذا أجنبت فاغتسل الإرشاد إلى حدوث شرطية الغسل عقيب حدوث الجنابة. إذا كان قوله إذا أجنبت فاغتسل إرشادا إلى انتقاض الطهارة من الحدث الأكبر، وقوله إذا مسست ميتا فاغتسل إرشادا إلى انتقاض الطهارة من الحدث الأكبر، فكلامكم صحيح، لأن المنتقض لا ينتقض ثانيا، النقض أمر لا يتكرر، من انتقض وضوءه فالحدث الثاني لا ينقض وضوءه، لأن المنقوض لا ينقض ثانيا لا يتكرر. ولكن لم يدعي ذلك السيد الخوئي، ولو كان يدعي لم يكن يقبل منه ظاهر قوله إذا أجدفت فاغتسل الإرشاد إلى شرطية الغسل في الصلاة، لا الإرشاد إلى انتقاض الطهارة من الحدث الأكبر. فعليه ما ذكره السيد الخوئي في القسم الأول لا يتم. أما ما ذكره بالنسبة إلى القسم الثاني وهو ما إذا اجتمع غسل واجب مع غسل مستحب، كما لو اجتمع غسل الجنابة مع غسل مستحب، ومثل له باجتماع غسل الجنابة مع غسل الزيارة، فذكر أن مقتضى القاعدة فيه التداخل أيضا، لأن أحد الغسلين واجب شرطي، فإذا كان أحد الغسلين واجب شرطي وليس متعلقا لأمر نفسي فيكون مقتضى القاعدة التداخل، فنكرر الإشكال عليه فنقول ظاهر قوله إذا أجنبت فاغتسل حدوث شرطية الغسل بعد حدوث الجنابة، ما وإذا زرت فاغتسل ظاهره، إذا أردت أن تزور الحسين عليه السلام فاغتسل ظاهره حدوث استحباب الغسل عقيب حدوث قصد الزيارة، فإذا حدث الأمران فلا بد أن يحدث الشرطية ويحدث أمر نفسي. فيمكن أن نكرر الذي ذكرناه في القسم الأول في هذا القسم أيضا، وإن كان في هذا القسم الثاني قد يقبل كلام السيد الخوي. لماذا؟ لأنه يقال الإرشاد إلى الشرطية، يعني الإرشاد إلى كون الأمر بالصلاة مشروطا بالغسل، هذا معنى الإرشاد إلى الشرطية. فلا مانع من أن يجتمع الشرطية مع الاستحباب النفسي بالنسبة إلى غسل واحد. تعدد الشرطية يقتضي تعدد الشرط، للأغوية تعدد الشرطية بدون تعدد الشرط. تعدد الأمر النفسي يقتضي تعدد المتعلق، لعدم معقولية تعلق طلبين بفعل واحد. ولكن اجتماع شرطية وأمر نفسي بالنسبة إلى فعل واحد أمر معقول. صلاة الظهر واجب نفسي وشرط في صحة صلاة العصر، فعل واحد تعلق به الأمر النفسي وصار شرطا في واجب آخر. فكان بالإمكان أن يدافع عن السيد الخوي في هذا القسم الثاني، فيقال بأن ما ذكره من أن المقتضى القاعدة التداخل هو الصحيح في هذا القسم الثاني، لا لما ذكره السيد الخوي، بل لأجل أن اجتماع الشرطية والأمر النفسي في فعل واحد ليس مستحيلا. فعل واحد غسل، هذا الغسل تعلق به الأمر النفسي عند قصدي زيارة الحسين عليه السلام، وحدثت شرطيته في الصلاة بحدوث الجناب ولا محذورة في اجتماع الأمرين. فإذا نقبل أنه في هذا القسم الثاني حتى لو مشينا على مباني الأعلام كالسيد الخوي في بحث قاعدة أصالة عدم التداخل في الأسباب والمسببات، أنه في هذا القسم الثاني يكون مقتضى القاعدة التداخل. وأما القسم الثالث وهو الأغسال المستحبة، التي تكون النسبة بين تلك الأغسال عموم وخصوص من وجه، مثل له بغسل الجمعة وغسل الإحرام. فقال بأنه قد يكون يوم جمعة ولا يكون المكلف قاصدا للإحرام، وقد يكون الغسل للإحرام ولا يكون اليوم جمعة، وقد يجتمع الأمران يحرم في يوم الجمعة. فقال بأن مقتضى القاعدة هنا التداخل، لأنه يكون من قبيل أكرم عالما وأكرم هاشميا، فيكرم الشخص عالما هاشميا فينطبق عليه امتثال كلا الأمرين. فهنا هناك أمر بغسل الجمعة وأمر بغسل الإحرام، فإذا اغتسل غسلا واحدا في يوم الجمعة بقصد غسل الجمعة وغسل الإحرام أجزأ عن كلا الأمرين حسب القاعدة الأولية ولو لم يكن هناك نص خاص. فنقول في هذا القسم الثالث أن ما ذكرتم صحيح لا غبار عليه، ولكن نحن لم نفهم أنه لماذا فرقتم بين الأغسال المستحبة بهذا التفريق، فجعلتم غسل الإحرام من قبيل القسم الثالث، أي أن المتعلق للأمر حصة خاصة من الغسل، وهو الغسل الذي يقصد به الإحرام. كما أن غسل الجمعة حصة خاصة من الغسل، وهو الغسل الذي يؤتى به في يوم الجمعة بعنوان غسل الجمعة. ولكن حينما وصلتم إلى غسل زيارة الحسين عليه السلام قلتم بأن هناك الزيارة سبب لاستحباب طبيعي الغسل، شنو منشأ هذا التفريق؟ لماذا لا يكون الغسل للإحرام والغسل لزيارة الحسين عليه السلام من قبيل واحد؟ إما أن يكون السبب لاستحباب طبيعي الغسل هو الإحرام أو قصد زيارة الحسين، ولكن الاستحباب يتعلق بطبيعي الغسل، أو أنه يكون غسل الإحرام وغسل الزيارة من قبيل واحد، أي حصة خاصة من الغسل سميت بغسل الزيارة وحصة خاصة أخرى من الغسل سميت بغسل الإحرام. ما هو منشأ هذا الفرق؟ حينما تتكلمون عن غسل الإحرام تقولون بأن الاستحباب تعلق بحصة خاصة من الغسل وهو غسل الإحرام، وكذلك في غسل الجمعة الاستحباب تعلق بحصة خاصة من غسل الجمعة من الغسل وهو غسل الجمعة. ولكن بالنسبة إلى غسل الزيارة لا، غسل الزيارة سبب لأن يتعلق الاستحباب بطبيعي الغسل، أو أن الغسل لرؤية المصلوب، قصد رؤية المصلوب سبب لتعلق الاستحباب طبيعي الغسل، أو أن الجنابة سبب لاستحباب طبيعي الغسل، لأن السيد الخوي يرى الاستحباب النفسي لغسل الجناب، مع أن ما ذكرتم خلاف الظاهر تماما. غسل الزيارة كما سيأتي إن شاء الله حصة خاصة من الغسل الذي يؤتى به بقصد زيارة الحسين عليه السلام، وإلا لا يسمى بغسل الزيارة، كما أن غسل الإحرام إذا لم يقصد به الإحرام لا يسمى بغسل الإحرام. ولكن أصل ما ذكره السيد الخوئي بالنسبة إلى هذا القسم الثالث من أن مقتضى القاعدة التداخل فيما إذا قصد كلا الغسلين، قصد غسل الجمعة وغسل الإحرام معا، فانطبق على هذا الغسل عنوانان، كما أنه لو أكرم عالما هاشميا انطبق عليه عنوان إكرام عالم وإكرام هاشميا. يبقى الكلام فيما ذكره السيد الخوي بالنسبة إلى القسم الرابع والقسم الخامس غدا إن شاء الله.